بسم الله الرحمن الرحيم. دخلنا في معرفة الصحابة رضي الله عنهم، قرأنا كلام ابن الصلاح في الأمس. قال ابن الصلاح، قال العراقي رحمه الله تعالى: قوله فالمعروف من طريقة أهل الحديث أن كل مسلم رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو من الصحابة. قال البخاري في صحيحه: من صحب النبي صلى الله عليه وسلم أو رآه من المسلمين فهو من أصحابه، انتهى. والحد الذي ذكره المصنف أنه المعروف لا يدخل فيه من لم يرى صلى الله عليه وسلم لمانع العمى كابن أم مكتوم مثلا، وهو داخل في الحد الذي ذكره البخاري: من صاحبه أو رآه، أنه صاحبه وإن لم يره. أما قول الصلاح كل مسلم رأى النبي صلى الله عليه وسلم فهم الصحابة، فقالوا ابن مكتوم أعمى ما رآه، لكن هو مقصوده اللقي، التعبير باللقي أدق. قال: وفي دخول الأعمى الذي جاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسلما ولم يصحبه ولم يجالسه، في عبارة البخاري نظر، يعني حتى على عبارة البخاري قد يكون أعمى لقي النبي عليه الصلاة والسلام التقى به ولم يصاحبه ولم يصطحبه، إنما جلسة واحدة ثم انصرف. فالعبارة السالمة من الاعتراض أن يقال الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مسلما ثم مات على الإسلام، ليخرج بذلك من ارتد ومات كافرا كعبد الله بن خطل وربيعة بن أمية ومقياس بن صبابة ونحوهم. فلا شك أن هؤلاء لا يطلق عليهم اسم الصحابة، وهم داخلون في الحد، أي رأوا النبي صلى الله عليه وسلم في حال إسلامهم لكنهم لم يموتوا على الإسلام، ارتدوا. إلا أن نقول بأحد قولي الأشعري أن إطلاق اسم الكفر والإيمان هو باعتبار الخاتمة، وهذا قول من أقوال المبتدعة، قول باطل، أنه يقال كافر أي باعتبار أنه سيموت على الكفر، ومسلم باعتبار أنه سيموت على الإسلام باعتبار الخاتمة. ولذلك يمنعون أن يقول الشخص أنا مؤمن، يقولون ما أدريك لعلك تختم على غير الإيمان، هذا باطل. وناس من الصحابة كان يقال لهم كافرين، كان يقال لهم من الكفار، فلما أسلموا صار يقال عليهم مسلمين، وعلى هذا القول فهم مسلمون وهم يحاربون النبي عليه الصلاة والسلام، لكن يقال فيهم مسلمون على هذا القول. لماذا؟ لأنه ختم لهم بالإسلام، هذا قول باطل، كان يطلق عليهم الكفر، كان يطلق عليهم الكفر مع أنه ختم لهم بالإسلام. وكذلك من أصحاب هذا القول قالوا أيضا حب الله لهذا الإنسان بحسب الخاتمة، فهو يحبه حتى في حال كفره لأنه سيختم له على الإيمان، وهذا أيضا باطل، فالله عز وجل لا يحب الفسوق والعصيان والكفر، ولا يحب هذا الشخص في ذلك الحال، فلما أسلم أحبه الله سبحانه وتعالى. كلام باطل هم. وأراد أن ينزل هذا التعريف على أنه يتنزل على ذلك، من حيث أن هؤلاء لا يدخلون في الحد لأنهم لم يروا النبي صلى الله عليه وسلم مسلمين، لأنهم سيموتون على الكفر، فهم في ذلك الحال أيضا كفار، وهذا باطل، بل هم في ذلك الحال مسلمون، يحكم لهم بالإسلام، فلما ارتدوا صاروا كافرين. قال رحمه الله تعالى ولم يزل كافرا ومن نعم وأن من مات كافرا لم يزل كافرا يعني من أنه حتى وإن ظهر وإن قال إنه مسلم فيحكم عليه بالكفر ومن مات مسلما لم يزل مسلما فعلى هذا لم يدخل هؤلاء في الحد أما من ارتد منهم ثم عاد إلى الإسلام في حياته صلى الله عليه وسلم فالصحبة عائدة إليهم بصحبتهم له ثانية كعبد الله بن أبي سرح وأما من ارتد منهم في حياته وبعد موته ثم عاد إلى الإسلام بعد موته صلى الله عليه وسلم كالأشعث بن قيس ففي عود الصحبة له نظر عند من يقول إن الردة محبطة للعمل وإن لم يتصل بها الموت وهو قول أبي حنيفة وفي عبارة الشافعي في الأمة يدل عليه نعم الذي حكاه الرافعي عن الشافعي أنها إنما تحبط العمل بشرط اتصالها بالموت هذا هو الصحيح لقوله تعالى ومن يرتد منكم فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم فهذه الآية مقيدة بأن حبوط الأعمال بأن الحبوط حبوط الأعمال إذا اتصل بذلك بالموت فهي تقيد الآيات الأخرى فهي مقيدة للآيات الأخرى إذن الأشعث بن قيس يعتبر صحابي لأنه تخللته ردة والقول الثاني بأنه لا تحبط الأعمال إلا إذا اتصل بموت والقول الصحيح واختيار أحمد رحمه الله وينبني على ذلك مسألة وهو إذا كان قد حج إذا كان قد حج حجة الإسلام ثم ارتد ثم أسلم هل عليه نعيد حجة الإسلام مرة ثانية الصحيح أنه ليس عليه عادة لأن الأعمال لا تحبط إلا إذا استمر على الكفر وما إذا عاد وأحسن وحسن إسلامه فبإذن الله ماذا تكون له حسناته الأولى قال ووراء ذلك أمور في اشتراط أمور أخر من التمييز أو البلوغ في الرأي واشتراط كون الرؤية بعد النبوة أو عن من ذلك واشتراط كونه صلى الله عليه وسلم حيا حتى يخرج ما لو رآه بعد موته قبل الدفن واشتراط كون الرؤية له في عالم الشهادة دون عالم الغيب يعني هذه أمور لم يحترزوا منها بالتعريف لندرتها نادرة فما ذكروا في التعريف بعد موته نعم قبل اشتراط كون الرؤية بعد قبل الدفن ما ذكروا في التعريف قبل دفنه لماذا هذا نادر من رأى في ذلك الوقت نادر جدا وكذلك في عالم الشهادة دون عالم الغيب كذلك ما اشترطوا كذلك أيضا قولهم في اليقظة من رآه في اليقظة دون النوم فمن رأى النبي صلى الله عليه وسلم في النوم ما يعد من الصحابة ولم يحترزوا منه بالتعريف المشهور لأن هذه حالات نادرة وحالات معلومة فالصحيح في التعريف هو تعريف الحافظ الذي ذكره في النزهة وهو نفس التعريف العراقي هنا إلى أنه زادها وإن تخللت ردة على الأصح زاد هذه العبارة هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام وإن تخللت ردة على الأصح قال فأما التمييز فظاهر كلامهم اشتراطه كما هو موجود في كلام يحيى بن معين وأبي زرعة وأبي حاتم وأبي داود بن عبد البر وغيرهم وهم جماعة أتي بهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم أطفال فحنكهم ومسح وجوههم أو تفل في أفواههم فلم يثبتوا لهم صحبة يعني جماعة من العلم اشترطوا التمييز من ليس له تمييز لا يعدون من الصحابة كمحمد بن حاطب وعبد الرحمن بن عثمان التيمي ومحمود بن الربيع وعبيد الله بن معمر عبد الله بن الحارث بن نوفل وعبد الله بن أبي طلحة ومحمد بن ثابت بن قيس بن شماس ويحيى بن خلاد بن رافع الزرقي ومحمد بن طلحة بن عبيد الله وعبد الله بن ثعلبة بن صعيب وعبد الله بن عامر بن كريس وعبد الرحمن بن عبد القاني ونحوهم من هؤلاء كلهم لهم رؤيا وهم أطفال، فلم يعدهم جماعة من العلماء، ما عدوا من الصحابة، وبعضهم يعدوا من الصحابة يعني شرف الرؤيا، يقولون له رؤيا، ولكن حديثه مرسل، حديثه عندهم مرسل. قال يحيى بن معين: فأما محمد بن حاطب فإنه ولد بأرض الحبشة. قال يحيى بن معين: له رواية ولا تذكر له صحبة. وأما عبد الرحمن بن عثمان التيمي فقال أبو حاتم الرازي: كان صغيرا له رؤيا وليست له صحبة. وأما محمود بن الربيع فهو الذي عقل منه صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهه، وهو ابن 5 سنين كما ثبت في صحيح البخاري. وقال أبو حاتم: له رؤيا وليست له صحبة. وأما عبيد الله بن معمر فقال ابن عبد البر: ذكر بعضهم أن له صحبة وهو غلط، بل له رؤية وهو غلام صغير. وأما عبد الله بن الحارث بن نوفل فإنه ملقب بشبة. ذكر ابن عبد البر أنه ولد على عهده صلى الله عليه وسلم، وأنه أتي به فحنكه ودعا له. قال العلاء في كتاب جامع التحصيل: ولا صحبة له، بل ولا رؤية قطعا، وحديثه مرسل قطعا. وأما عبد الله بن أبي طلحة فهو أخو أنس لأمه، وأتى به النبي صلى الله عليه وسلم فحنكه كما ثبت في الصحيح. قال العلائي: ولا يعرف له رؤيا، بل هو تابعي وحديثه مرسل. وأما محمد بن ثابت بن قيس بن شماس فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم فحنكه وسماه محمدا. قال العلائي: وليست له صحبة، فحديثه مرسل. وأما ابن حبان فذكره في الصحابة. وأما يحيى بن خلاد بن رافع الزرقي فذكر ابن عبد البر أنه أتي به النبي صلى الله عليه وسلم فحنكه وسماه. قال العلائي: وهو تابعي لا تثبت له رؤية، يعني بعضهم ما ثبت حتى الاتيان به للنبي صلى الله عليه وسلم ما ثبتهم. يحيى بن خلاد مرافع هذا يحتاج إلى إثبات دليل صحيح أنه أتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هو الحارث والصواب الحارث ليس الحرف. قال: وأما محمد بن طلحة بن عبيد الله فهو الملقب بالسجاد، أتى به أبوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فمسح رأسه وسماه محمدا وكناه أبا القاسم. قال العلاء: ولم يذكر أحد فيما وقفت عليه له رؤيا، بل هو تابعي. وأما عبد الله بن ثعلب بن صعيب وقيل ابن أبي صعيب، فروى البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح وجهه عام الفتح. قال أبو حاتم: رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير. قال العلاء: قيل إنه لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان ابن 4 سنين. أين تراجع كلام العلائي؟ ينقل عليه كثيرا يا مع التحسين. وأما عبد الله بن عامر بن كريز فإن النبي صلى الله عليه وسلم أتي به وهو صغير فتفل في فيه من ريقه. قال ابن عبد البر: وما أظنه سمع منه ولا حفظ عنه، بل حديثه مرسل. وأما عبد الرحمن بن القاري، عندكم من القاري وابن عبد القاري، نعم هذا الصواب. وأما عبد الرحمن بن عبد القاري فقال أبو داود: أتي به النبي صلى الله عليه وسلم وهو طفل. قال ابن عبد البر: ليس له سماع ولا رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو من التابعين. وذكر أبو حاتم أن يوسف بن عبد السلام ابن عبد الله بن سلام له رؤيا ولا صحبة له، انتهى. هذا مع كونه حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رآه أخذ كسرة من خبز شعير ووضع عليها تمرة، وقال: هذا إدام هذه إدام هذه. رواه أبو داود والترمذي في الشمائل، وروى أبو داود أيضا من حديثه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر: ما على أحدكم إن وجد أن يتخذ ثوبين لجمعته سوى ثوبي مهنته. لا جرم أن البخاري عد يوسف من الصحابة، وأنكر ذلك عليه أبو حاتم وقال له رؤيا ولا صحبة له، وممن أثبت له بعضهم الرواية على الرؤيا. الرؤيا نعم. وممن أثبت له بعضهم الرؤيا دون الصحبة طارق بن شهاب. قال أبو زرعة أبو داود له رؤيا وليست له صحبة، انتهى. وهذا ليس من باب الرؤيا في الصغر، فإن طارق بن شهاب هذا قد أدرك الجاهلية، ولذلك قبل العلماء حديثا عدوا من مراتب الصحابة الكبار. طارق بن شهاب مرسله مقبول عند العلماء لأنه كبير، صحابي كبير، فحديثه ذلك الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة، صحاه العلماء مع أنه مرسل ما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم لكنه صحابي كبير فمرسله من مراتب كبار الصحابة. فقال أبو زرعة نعم، وهذا ليس من باب الرؤيا في الصغر، فإن طارق بن شهاب هذا قد أدرك الجاهلية وغزى مع أبي بكر رضي الله عنه، وإنما يحمل هذا على أحد وجهين: إما أن يكون رآه قبل أن يسلم فلم يره في حالة إسلامه ثم جاء فقاتل مع أبي بكر، وإما أن يكون محمولا على أنهما لا يكتفيان في حصول الصحبة بمجرد الرؤيا كما سيأتي نقله عن أهل الأصول. وعلى هذا يحمل أيضا قول عاصم الأحول إن عبد الله بن سرجس رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم غير أنه لم يكن له صحبة، بل هو صحابي، لكن كما تقدم أن بعض أهل الأصول يشترط طول الصحبة، فلا يد الصحابي إلا إذا طال الصحبة. قال: وأما تمثيل، قال ابن عبد البر: لا يختلفون في ذكره في الصحابة، ويقولون له صحبة على مذهبهم في اللقاء والرؤية والسماع. وأما عاصم الأحوال فأحسبه أراد الصحبة التي يذهب إليها العلماء، وأولئك قليل، انتهى. وأما تمثيل الشيخ التاج التبريزي في اختصاره، ما مش عندك تاج الدين، وأما تمثيل الشيخ تاج الدين التبريزي في اختصاره لكتاب ابن الصلاح لمن رأى النبي صلى الله عليه وسلم كافرا ثم أسلم بعد وفاته كعبد الله بن سرجس وشريح القاضي وشريح، فليس بصحيح. ثبت في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن سرجس قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأكلت معه خبزا ولحما. وذكر الحديث في رؤيته لخاتم النبوة واستغفار النبي صلى الله عليه وسلم له. والصحيح أيضا أن شريحا القاضي لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم قبل النبوة ولا بعدها، وهو تابعي أدرك الجاهلية وقد عده مسلم في المخضرمين، وذكره المصنف فيهم والله أعلم. أما شريح فواضح أنه ليس من الصحابة. يقول أخ طارق بن شهاب: يصح أن يقال في تابعي كبير؟ لا، هو صحابي له رؤية فهو صحبة، لأن مر النبي صلى الله عليه وسلم مسلما فهو من الصحابة. وحديثه ليس مرسلا، لأنه نعم حديثه مرسل لكنه مقبول، أنه أخذ عن كبار الصحابة، صحابي كبير. قال: وأما اشتراط البلوغ في حال الرؤية فحكى الواقدي عن أهل العلم، فقال: رأيت أهل العلم يقولون كل من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أدرك الحلم فأسلم وعقل أمر الدين ورضي، فهو عندنا ممن صحب النبي صلى الله عليه وسلم ولو ساعة من نهار، انتهى. والصحيح أن البلوغ ليس شرطا في حد الصحابي، نعم، لأنه يخرج من رآه في حال الصبا قبل البلوغ كثير من الصحابة. قال وإلا لخرج بذلك من أجمع العلماء على عدهم في الصحابة كعبد الله بن الزبير والحسن والحسين رضي الله عنهم لأنهم ماتوا قبل مات النبي عليه الصلاة والسلام قبل بلوغهم. وأما كون المعتبر في الرؤيا وقوعها بعد النبوة فلم أرى من تعرض لذلك إلا ابن مندى ذكر في الصحابة زيد بن عمرو بن نفيل، وإنما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة ومات قبلها. وقد روى النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه يبعث يوم القيامة أمة واحدة. هو صحيح اسناده صحيح. ذكر الحافظ الإصابة من شخص رأى النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يدفن، لكن يقول محل نظر، يعني ما صحت القصة لأن نقلت عن أبي ذؤيب الهذلي الشاعر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدفن، لكن ما ثبت ذلك، فقال الأصح عدم ماذا دخول ذلك، وما يحتاج إلى تقييده في التعريف لأنه نادر. راجع مقدمة الإصابة. يقولها رواية النبي الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم شرط لصحبته، لا ليس بشرط، كثير من الصحابة ما روى حديث. قال وأما كون المعتبر في الرؤية وقوعه وهو حي فالظاهر اشتراطه فإنه قد انقطعت النبوة بوفاته صلى الله عليه وسلم. وأما كون رؤيته صلى الله عليه وسلم في عالم الشهادة فالظاهر اشتراطه أيضا، حتى لا يطلق اسم الصحبة على من رآه من الملائكة والنبيين في السماوات ليلة الإسراء. أما الملائكة فلم يذكرهم أحد في الصحابة، وقد استشكل ابن الأثير في كتاب أسد الغابة ذكر من ذكر منهم بعض الجن الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وذكرت أسماءهم، فإن جبريل وغيره من رآه من الملائكة أولى بالذكر من هؤلاء. أنا قد جاء في بعض الأدلة ذكر بعض الأسماء الذين استمعوا ونزلت الآية التي في سورة الأحقاف. إيش الآية؟ وإذ طرفنا إليك نفرا من الجن استمعوا القرآن. جاء في حديث عبد الله بن مسعود أن أحدهم اسمه زوبعة، لكن ما عندك علم هل ماتوا على الإسلام أو لا. وابن الأثير انتقدهم قال إن عدوا أولئك من الصحابة فيعدوا الملائكة، ونعم وذكر منهم جبريل. قال فإن جبريل وغيره من رآه من الملائكة أولى بالذكر من هؤلاء، وليس كما زعم، لأن الجن من جملة المكلفين الذين شملتهم الرسالة والبعثة، فكان ذكر من عرف اسمه ممن رآه حسنا بخلاف الملائكة والله أعلم. ولكن هذا التفريق يعني لا يؤثر، كون ذا مكلف وهذا غير مكلف لا يؤثر، فكان يطلق عليهم الصحابة أيضا. فأمور الغيب لا نجزم بأنه صحابي من الجن ولا من الملائكة، ما أعرف هذا عن السلف ولا عن الأئمة ولا عن الصحابة من بعدهم، لأنه حتى وإن علمت بعد بعض أسماء الجن كذلك لا تعلم هل ماتوا على الإسلام أم لا. قال وأما الأنبياء الذين رآهم في السماوات ليلة الإسراء فالذين ماتوا منهم كإبراهيم ويوسف وموسى وهارون ويحيى لا شك أنهم لا يطلق عليهم اسم الصحبة لكون رؤيتهم له بعد الموت، مع كون مقاماتهم أجل وأعظم من رتبة أكبر الصحابة. لأنهم ماتوا قبل موته. وأما من هو حي إلى الآن لم يمت كعيسى صلى الله عليه وسلم فإنه سينزل إلى الأرض في آخر الزمان ويراه خلق من المسلمين، فهل يوصف من يراه بأنه من التابعين لكونه رأى من له رؤية من النبي صلى الله عليه وسلم، أم المراد بالصحابة من لقيه من أمته الذين أرسل إليهم حتى لا يدخل فيهم عيسى والخضر وإلياس على قول من يقول بحياتهما؟ وهذا القول باطل، حياة الخضر والياس قول باطل، والصحيح موتهما، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنه على رأس ما لا يبقى أحد ممن هو على ظهر الأرض اليوم، وقال لو كان موسى عليه السلام حيا ما وسعوا لن يتبعني. فهذا كلام باطل من كلام الصوفية، ونعم وذل بذلك بعض أهل العلم بالقول بحياتهم بسبب وجود بعض الأحاديث الضعيفة. قال على قول من يقول بحياته من الأئمة هذا محل نظر، ولم أرى من تعرض لذلك من أهل الحديث، والظاهر أن من رآه منهم في الأرض وهو حي له حكم الصحبة. فإن كان الخضر أو الياس حيا أو كان قد رأى عيسى في الأرض فالظاهر إطلاق اسم الصحبة عليهم. فأما رؤية عيسى له في السماء فقد يقال السماء ليست محلا للتكليف ولا لثبوت الأحكام الجارية على المكلفين، فلا يثبت بذلك اسم الصحبة لمن رآه فيها. وأما رؤيته لعيسى في الأرض فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد رأيتني في الحجر وقريش تسألني عن مصرايا، فتسألني عن أشياء من بيت المقدس لم أثبتها، فكربت كربا ما كربت مثله قط، فرفعه الله لي أنظر إليه، ما يسألونني عن شيء إلا أنبأتم به، وقد رأيتني في جماعة من الأنبياء. وفيه الحديث وفيه وإلى عيسى بن مريم قائم يصلي الحديث، وفيه فحانة الصلاة فأممتهم، فلما فرغت من الصلاة قال قائل يا محمد هذا مالك خازن النار فسلم عليه، فالتفت إليه فبدأني بالسلام. وظاهر هذا أنه رأه ببيت المقدس، وإذا كان كذلك فلا مانع من إطلاق الصحبة عليه، لأنه حين ينزل يكون مقتديا بشريعة نبينا صلى الله عليه وسلم لا بشريعته المتقدمة. وروى أحمد في مسنده من حديث جابر مرفوعا لو كان موسى حيا بين أظهركم ما حل له إلا أن يتبعني، وهو حديث حسن بشواهد طرقية وشواهد. إذن العراقي يرى أنه لا مانع من إطلاق الصحبة على عيسى عليه السلام لأنه قد رآه في الأرض ولأنه لم يمت بعد، رؤية بقية الأنبياء بعد موتهم أرواح بأرواحهم، وأما عيسى فهو في روحه وجسده عليه السلام. قال نعم قال قوله وبلغنا عن أبي المظفر السمعاني المروزي أنه قال أصحاب الحديث يطلقون على كل من روى عنه حديثا أو كلمة ويتوسعون حتى يعدون من رآه رؤيا من الصحابة، وهذا لشرف منزلة النبي صلى الله عليه وسلم، أعطوا كل من رآه حكم الصحبة. وذكر أن اسم الصحابي من حيث اللغة والظاهر يقع على من طالت صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم وكثرت مجالسته له على طريق التبع والأخذ عنه. قال وهذا طريق الأصوليين انتهى. وفيما قاله ابن السمعاني نظر من وجهين، أحدهما أن ما حكاه عن أهل اللغة فقد نقل القاضي أبو بكر بن الباقلاني إجماع أهل اللغة على خلافه، كما نقله عنه الخطيب في الكفاية أنه قال لا خلاف بين أهل اللغة أن الصحابي مشتق من الصحبة، وأنه ليس بمشتق من قدر منها مخصوص، بل هو جار على كل من صحب غيره قليلا أو كثيرا. يقال صحبت فلانا حولا ودهرا وسنة وشهرا ويوما وساعة. أن انتقدوا ابن السمعاني على قوله أن اللغة العربية تقتضي طول الصحبة، بل من قال صحبة فيطلق على القليل والكثير. وذلك يوجب في حكم اللغة إجراءها على من صحب النبي صلى الله عليه وسلم ساعة من نهار. هذا هو الأصل في اشتقاق الاسم. ومع ذلك فقد تقرر للأئمة عرفا في أنهم لا يستغلون هذه التسمية إلا في من كثرت صحبته واستمر لقاؤه، ولا يجرون ذلك على من لقي المرء ساعة ومشي معه خطى وسمع منه حديثا. فوجب لذلك أن لا يجري هذا الاسم في عرف الاستعمال إلا على من هذه حاله. انتهى. قال الوجه الثاني أن ما حكاه عن الأصوليين هو قول بعض أئمتهم، والذي حكاه الآمدي عن أكثر أصحابنا من هم أصحاب العراقي الشافعي، أن الصحابي من رآه وقال إنه الأشبه، واختار ابن الحاجب. نعم، الذي اختاره القاضي أبو بكر ونقله عن الأئمة أنه يعتبر في ذلك كثرة الصحبة واستمرار اللقاء. وتقدم أن ابن عبد البر حكى عن العلماء نحو ذلك، وبه جثم ابن الصباغ في كتاب العدة في أصول الفقه، فقال الصحابي هو الذي لقي النبي صلى الله عليه وسلم وأقام عنده واتبعه، فأما من وفد عليه وانصرف عنه من غير مصاحبة ومتابعة فلا ينصرف إليه هذا الاسم. خلصنا كثير هذا القادم. سبحانه وتعالى.